بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هذا الاسم المبارك في مطلع هذه السورة، وهذه السورة يسميها المفسرون عروس القرآن، سورة الرحمن، وردت روايات أنها تسمى بهذا الاسم. في مطلعها وضع هذا الاسم لله عز وجل، وهذا الاسم في واقع الأمر سيمر علينا خلال البحث أن يجمع كل الصفات. الرحمن هنا تختص بالله لسبب، لأن رحمة الله عز وجل تسع كل شيء. يمكن غير الله واحد يسمى راحم، ممكن نقدر نطلق، أو رحيم ممكن يطلق، لكن رحمن ما اكو ذات تتصف بهذه الصفة ان رحمته تسع كل شيء غير الله عز وجل، لان الله هو رب الرحمة وخالق الرحمة ووسع كل شيء رحمة. في هذا الاسم الرحمن منه نفهم أنه لا يمكن أن ينطبق على غير الله عز وجل، لأن رحمته عطاء بدون جزاء. هاي نقطة شوية تنبه إليه، كأنه أي عمل يعمله الإنسان، أي عمل يعمله الإنسان يعمله لنفسه. وهذا واحد من الصلحاء قالوا له أنت تقدر تحسب انك كم احسنت للناس او كم اسأت للناس؟ قال انا ما احسنت الا لنفسي ولا اسأت الا لنفسي. قال لي، قالوا كيف؟ قالوا انا اي احسان اقوم به اريد لجزاء، ماكو ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فعليها. يقول انا ما يحركني نحو الاحسان الا هدف مسبق. شنو معنى هدف مسبق؟ يعني اي واحد من عندنا احنا لما يريد يسوي جميل يحسب حساب، هذا الجميل الى حساب، يو بي ثواب، يو يخلصني من عقاب، يو انتظر جزاء ان الله عز وجل يجازيني عليه، يو انتظر من العبد نفسه جزاء. يعني ما عندنا واحد يمكن ان يقوم باحسان وهو مو ماخذ بعين الاعتبار هالناحية، يعني ما اخذ اني اعوض. بلي، هذا المعنى في واقع الامر بالنسبة الى الله عز وجل غير وارد. بالنسبة للناس صحيح، الانسان اي احسان يصدر من عنده ينتظر جزاء، سواء من الله او من غير الله. اي ناحية؟ الناحية الاخرى ان شمول رحمة الله عز وجل للبر وللفاجر. يعني عادة احنا لما نريد نرحم واحد لازم اكو عندنا اجاءة ميول نفسية على الرحمن. يعني ارجوك واحد اذا ابغض انا ما اخلي محل رحمتي، ما ارحمه. عادة هكذا الانسان ما يعطي الا لمن احب، ما يحسن الا لمن احب. اما اذا واحد يبغضه او واحد يقابله بسوء ما يرحمه، ما يحسن إليه. بناء على هذا إذن الباري عز وجل هو المتميز، لأن هو الذي يعطي حتى من لا يعترف به. يعني الآن أكو كفرة الله عز وجل ما يقطع عنهم رحمته أبدا، أكو أناس ما يعترفون بوجوده، أكو أناس يوميا يبارزون الله عز وجل بالمعاصي، ولكن مع ذلك تشملهم رحمة الله عز وجل. لذلك القرآن الكريم وضع في صدر هذه السورة المباركة هذا اللفظ الرحمن. طيب هنا نقطة اكو عندنا شوي نتنبه لها. الله عز وجل احنا عندنا بالحديث القدسي وعندنا بالروايات تقول تخلقوا بأخلاق الله. شنو معنى تخلقوا؟ يعني ربوا انفسكم، روضوا انفسكم على صفات تنسب لله. احنا مثلا الله عز وجل عبر عنا كريم ويحب ان يكون الانسان كريم. الله رحيم ويحب ان يكون الانسان رحيم. الله عز وجل غافر ويحب من العبد ان يغتفر الاساءة اليه. اذا معنى تخلقوا باخلاق الله يعني ما ينسب لله عز وجل من الصفات عودوا انفسكم على التخلق به. زين بناء على هذا مش نقرأ احنا بآية اخرى؟ نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. ما قلنا ان الله عز وجل رحمته تسع البر والفاجر. يقول انت اذا عبد لله، اذا عبد للرحمن، ليكن عندك من الصفات اللي عند الله عز وجل وهي الرحمة. جين هنا كما يحتمل ان الآية وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا مثل ما تحتمل انها للتواضع، ان الانسان يمشي مشي معقول متواضع، باحتمال اخر. شنو الاحتمال الاخر؟ ان عباد الرحمن يرحمون كالرحمن. شلون يرحم؟ يقول اذا مشى على الارض يمشي هونا. ايش نستفيد من هذا؟ نستفيد ان الارض عندما نمشي عليها ما جاي نمشي على ارض، جاي نمشي على وجوه، نمشي على رؤوس، نمشي على بشر، مو الشكل. ما من بقعة الا وهي قبر او ستكون قبر. انت عندما تمشي على التراب ما جاي تمشي على التراب، جاي تمشي على ارض هي عبارة عن سواعد وعيون وجباه ووجوه. مو يقول احد الادباء، يقول مررت على الوادي فشفت عجاجة وكم من بلاد بالعجاج ومن نادي، فابقيت لم انفض عن الرأس تربها لأربع تكريما على الرأس أجدادي 30 جيلا. يقول هذا الغبار هو عبارة عن عظام آبائي، عظام أجدادي، وجوههم، سواعدهم. هذا مو تراب، لا، بشر، عينا بشر، كانوا بشر وتحولوا إلى تراب. فأبقيت لم أنفض عن الرأس تربها لأربع تكريما على الرأس أجدادي 30 جيلا قد ثوت في قراره تزاحم في فرس وعرب وأكراد. ففي الخمسة الأشبار دكت مدائن وقد طويت في حفرة 1000 بغداد. أعقباك يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات زهادي. فلما تقول آية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني ارحم بمشيك هذه الوجوه التي تمشي عليها. مو هذا المعنى اللي ياخذ ابو العلاء المعري؟ خفف الوضع. ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الاضداد. اذا الآية اول ما وضعت يعني في صدر هذه السورة الرحمة، والله عز وجل هو أرحم الراحمين. هاي السورة أول ما نزلت نزلت بمكة هي، وإن كان أكو روايات أنها مدنية بس إلها قصة نص على أنها بمكة. القصة شنو؟ لما نزلت مفاهيمها وبيها تعداد لنعم الله، جماعة من الصحابة قالوا قريش الى الان ما سمعوا القرآن بصوت عالي. يمرون علينا على المسلمين احنا نقرأ القرآن بصوت واضح، كانوا المسلمين أقلية ماكو يعني يخشون يعني مجموعة قليلة جدا ويراقبون الكفار يخافون من عندهم ما يقرؤون القرآن بصوت عالي يعني يقرؤون في داخل البيوت وهمس قالوا ما حد من عندنا قرأ القرآن بصوت عالي. عبد الله بن مسعود كان قاعد عبد الله بن مسعود قال لهم أنا أقرأها أنا أقرأ هذه السورة أنا أحفظها وأقرأها بصوت عالي. قالوا له إننا نخشى عليك أنت أولا ما عندك عشيرة تحميك ما عندك أسرة كبيرة ودول قريش موضوعهم قائم على نظام قبلي أنت ما عندك فد أسرة أو جماعة تحميك زين عليه احنا ما نحبد له ما نحشل لك ان تقرأها. قالهم لا عليكم انتم مسؤولين عني انا اقرأها. وقراءة عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وآله يقول من اراد ان يقرأ القرآن غضا فليقرأه بقراءة ابن ام عبد ابن ام عبد هو عبد الله بن مسعود. فعبد الله بن مسعود كان يجيد قراءة القرآن ويحسن اداءه. اخذ السورة ووقف وين في الى جانب الكعبة ورفع صوته وقرأ الرحمن علم الى اخر السورة. قريش قاعدين في انديتهم واحد سأل الاخر قال له ما يقول ابن ام عابد شو يقول هذا. قال له هذا يزعم ويقرأ ما يزعم محمد انه نزل عليه من السماء. قالوا هكذا قالوا بلى فبادروا اليه قاموا اليه اوسعوه ضربا حتى ادموه. نعم يعني شالوه من داخل الكعبة ووجهه قد ادمي. وهذا الرجل على حسن قراءته للقرآن وعلى حسن ادائه ورجل هذا عبد الله بن مسعود رجل جليل يعني من اجلاء الصحابة. مع ذلك الحجاج بن يوسف يقول انا اذا سمعت لواحد يقرأ القرآن على قراءة هذا عبد الله بن مسعود اولا اعاقبه وهاي القراءة اللي كاتبها عبد الله بن مسعود احكها من القرآن ولو بضلف خنزير. هذا كان موقفه من قراءة عبد الله بن مسعود. شنو السبب؟ السبب شنو؟ سبب عبد الله بن مسعود كان موقفه بالنسبة للخليفة الثالث شوية مشي. يعني كانت اكو خصومة بينه وبين عثمان. وفعلا شالوه غلمان عثمان دبوه برا حتى كسرت اضلاعه. نعم. المهم ان هذا عبد الله بن مسعود قرأ الرحمن وعندما قرأها استقطب السامعين الجماعة يجي يسمع بس يخاف نبه وجحدوا بها واستيقنتها. هو في قرارة نفسه معتقد بيها لكنه يظهر الجحد. فلما قرأها السورة أخذت بألبابهم لأن القرآن الكريم بالإضافة إلى نغماته مضامين إذا واحد يتأملها مضامين القرآن تسحر الإنسان. طيب أعود للآية يقول الرحمن علم القرآن. علم القرآن القرآن في واقع الأمر الله عز وجل أنزله لنا ويسر لنا الانتفاع به ليكون مرشدنا وهادينا. إذا بناء على أن ليلة القدر هي مثل هالليلة الكريمة المباركة يعني ليلة 23 معروف طبعا عندنا ثابت أن القرآن الكريم نزول إلى سماء الدنيا ليلة القدر مو نزول يعني إلى الأرض ليلة لا نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر ثم بدأ ينزل آيات. كلما تمر مشكلة أو واقعة تريد حكم تنزل بها آية من القرآن الكريم. طيب نزل على مدى 23 سنة، 23 سنة نزل القرآن نجوم متقطع. لما نزل القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يسر لنا فهم القرآن، الله عز وجل يسر لنا فهم القرآن. وأول نعمة نبه لي ذكرها من بعد رحمته قال علم القرآن، الرحمن علم القرآن. الآية إذن في معرض الامتنان بأن أعظم رحمة من رحمات الله عز وجل علينا تعلم القرآن أو معرفة القرآن. ليش؟ لأنه ما في شك أن الأمة اللي تخلو من تنظيم، الأمة اللي تخلو من علم، الأمة اللي تخلو من إيمان، الأمة اللي تخلو من عطاء فكري، طبعا أمة ميتة ومتخلفة حتى لو تكون عندها خيرات الأرض كافة. نبالي يعني خل أوضح لك، يعني أنت الآن قد تقعد لك يوم واحد قاعد على روضة مادية، قاعد على حديقة، الحديقة افرض فيها كل ما في الأرض من خيرات، لكن هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأمي أيضا حضاريا ما عنده معرفة، أرجوك شنو فائدتك يعني ما تقعد لك يم حجر؟ ولو تقعد لك واحد يم واحد ما عنده إلا طبق برغيف من الخبز لكن عنده صدر مملوء علم ومعرفة، طبعا تشعر كأنك في جنة، تشعر كأنك في نعيم. ما في شك أن نزول القرآن إلى تلك الأمة الأمية اللي كان الجهل ينخر بها حول حياتهم إلى نعيم، لأن القرآن الكريم إجا نظم الفرد ونظم المجتمع ونظم الأسرة وطهرهم من الرجس وطوعهم إلى استثمار طاقات الحياة، يعني قلب للمجتمع. يعني فترة قصيرة تشوف بين مجيء الإسلام وقبل الإسلام بثلاثين سنة كانت الجزيرة العربية، وبعد الإسلام صارت الجزيرة، ما في نسبة أبدا. يعني إذا تريد قارن بين هالفترة وبين هالفترة ما تلقى نسبة بالمرة. إذن لا توجد هناك نعمة أعظم من نعمة القرآن الكريم على هذه الأمة. الله عز وجل عندما أنزل عليهم هذا القرآن أنزل عليهم النعم بكافة أنواعها، هاي ناحية. الناحية الثانية الهدف من إنزال القرآن، هو القرآن يحدده ويقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. احنا نعرف ان رسالة القرآن رسالة هدى وشكل جن. اذا كانت رسالة القرآن رسالة هدى، قد يقول واحد شيخنا الان احنا عندنا مشاكل والمشاكل مع الاسف يخلونا اياها تنبع من القرآن. شلون يعني؟ خل اقرب لك بعض النظريات. يعني انا منين اخذ القرآن؟ افرضني انا انسان عاني، وكل واحد احنا عندنا عند حصيلة ثقافية كبيرة بحيث هذا متعلم ورأسا عندما يأخذ القرآن يفهم معانيه ويفهم اغراضه ومضامينه وتعبيراته. طبعا لا، منين ناخذ القرآن؟ ناخذ من العلماء، من المفسرين. انا لما القى لي مفسر طبعا احسن الظن بي، اقول هذا من حملة القرآن وهذا من العلماء وحامل للقرآن، طبعا هذا انسان مملوء بركة وخير، انا اخذ رأيه بمثابة نص قاطع. جد يجيني واحد من المفسرين يقول لي ان معنى قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم انا جعلنا ما على الارض زينة لها، تدري يقول الزينة اللي بيش يفسرها؟ يقول الزينة هي عبارة عن من يتولى الامر، اي حاكم يتولى الامر هو زينة الارض. بلي. يعني ان الحجاج هذا زينة الارض، هذا نعمة من نعم الله على العباد. والشكيل يعني الله امتن على العباد فخلى الحجاج. كان شنو مبررات المدح؟ مبررات المدح انه وصل الى الحكم ولو على الجماجم. وصل ولو على الجماجم ولو على رؤوس الناس عظام الناس. عشان انا لما اجي اقرأ ان هذا الله عز وجل انزله زينة وجعل زينة يشعني بعد ان هذا اقيمه اقول هذا ظالم او اقول معتدي او اقول شباك للدم. يا اخي هذا اللي يصعد على المنبر يقول الناس مجانين ليش؟ يقول دول المسلمين مجانين رايحين وين؟ رايحين يطوفون بالكعبة او بقبر الرسول. يقولهم قبر الرسول شنو هو؟ ما بتربة بها عظام بالية. ليش ما تطوفون بقصر الخليفة عبد الملك؟ ألم تعلموا أن خليفة الله أحسن من رسوله؟ هذا الرجل لما يجرأ يتصل بجرأة إلى هالدرجة ويجي يملأ تاريخنا دم ويملأ تاريخنا مفارقات وتركنا ردود فعل بالنسبة للإسلام، لان اكو جماعة يجون يردون يسلمون يقولون لا انتو ما اجيتوا بدافع الاسلام، جيتوا تهرب من الجزية، لا انا ارجعكم الى قراكم وافرض عليكم الجزية. هذا من النوع، هذا ارجوك زينة هذا على الارض. انا لما اقرأ القرآن الله عز وجل يمتنع لي يقول احنا جعلنا لكم بالارض زينة. الزينة الحجاج هذا لون من الالوان اللي يمكن انا اعتبر بها القرآن هدى، يمكن ان اعتبر القرآن هدى. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. تلقى جماعة يقولون احنا نستدل على ألوهية يزيد من هذه الآية، احنا نستدل على ألوهيته من هذه الآية. بتأمل اكو تفاسير عبث بالقرآن الكريم، ناس اليد تمتد الى العبث. الشهادة هيجي تفسير ما يعتد به، لكن تلقى اكو نظريات. مثلا خلي اضرب لك مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم اي يدعون من دونه الا اناسا. زين احنا نلاحظ ان يدعون من دونه الا اناس، واحد من المفسرين يقول الانثى، جبت والله التعبيره، الانثى من كل جنس اخس شيء. الانثى نص المجتمع، المرأة ولدت الانبياء ولدت الصلحاء ولدت العظماء، المرأة اخت الرجل، المرأة المؤمنة شريكة المؤمن في أبعاد الحياة، بالإنتاج، بتربية الأسرة. أكثر من هذا، أنت إذا ردت مجتمع سليم رب المرأة تربية سليمة، لأن المرأة صانعة المجتمع. أنت لما تجي يا أخي وأنت تمثل عالم من علماء المسلمين وتقول لي أن الأنثى من كل جنس أخس شيء، ولذلك الآية تقول إن يدعون من دون الرحمن إلا أناس أو من دونه إلا أناس. أنت ولذلك السيدة عائشة كانت تقراها مو أناس، تقراها أوتان إلا أوتانا، ويظهر أكو عقدة من الموضوع. شو تنبه لي؟ لأنه الأنثى كانت في مجتمع العرب محل احتقار صحيح، أما أن الإسلام يحتقر المرأة حاشا لله. الاسلام يجي انا كانسان عندي لسان مسلم اقول الانثى من كل جنس هي اخش جن اخش شيء، ما يمكن. ما هذا معنى ما يلتقي مع رسالة السماء. اولا شنو ذنبها هذه؟ ليش يعني ارجوك انا اذا كان الله عز وجل خلقها انثى، واذا كان خلق الرجل رجل، وشنو ذنبها انها تعاقب لانوثتها ويعبر عنها بانها اخش؟ الباري عز وجل خلقها وخلق الرجل على حد سواء، واذا كان خلقها وخلق الرجل على حد سواء ليش احنا نجي نحط من قيمتها؟ بعدين انت تعرف شو راح تسوي انت
انت راح تزرع لي الحقد في قلب نصف المجتمع ضد الاسلام. الى الان مولانا المستشرقين وديول المستشرقين يجون يشحنون رأس المرأة بان الاسلام يجعلك نص بالشهادة ويبطيك نص بالميراث، معناه محتقرج. طبعا هاي محاولة مغالطة، هم يعرفون ان الاسلام عندما اعطاها نص بالميراث لان ما كلفها بتكاليف الرجل المالية، دب التكاليف كلها على عاتق الرجل، وعندما جعلها نص بالشهادة لان تمر عليها ظروف عاطفية شديدة، تمر عليها دور ولادة، دور حمل، تمر عليها ادوار اخرى متعددة، والا مو مسألة نقصان ابدا. يقول ان يمر عليها دور احيانا قد تشهو تنسى حتى الثانية تذكر الاولى، مو هذا تعليل الاية؟ زين انت لما تجي تريد تحش للمرأة، جاي تجي تحاول ان تتحش للمرأة ضد الاسلام، هذا لسان مسلم، هذا تفسير للقرآن، هذا هدى، اخر الهدى هو الدلالة الموصلة الى البغية. هي هاي دلالة؟ دلالة انت لما تجي القرآن الكريم يقول هدى للناس، هذا من الهدى انك تجي تشتم نص الناس باسم القرآن؟ حاشا لله. الله عز وجل ما يمكن ان يخلق كيان ونعتبر هذا الكيان محتقر، يخلق كيان نعم ونعتبر هذا الكيان محتقر. اكو عندنا روايات اصلا تنهانا عن ان نحتقر الحيوان مو الانسان، ان ننعت الحيوان بنعت قبيح. انا اجي الى نصف المجتمع فاعبر عنه بان اخش شيء، هاي عبارة القرطبي بالذات، يقول الانثى من كل جنس اخشه. ليش؟ لما انا اجي ارجوك امر بنظريات من هالنوع، طبعا انا اقف اجاء القرآن موقف سلبي، لكن القرآن اكبر من هذا واكرم من ان تمتد اليه الالسنة او يمتد اليه الكلام اللي بين نعم انت تقدر تحمل على المفسرين، صحيح تحمل على المفسر، مفسر بشر، والبشر يخضع الى عواطف، يخضع الى غرائز، يخضع الى طمع، يخضع الى اشياء من النوع. ممكن تقول ان هذا مثلا انسان اثرت عليه عصبية، اثرت عليه، خلي مثلا مثل اخر اضرب لك، بسم الله الرحمن الرحيم، هذول يقولون للنبي صلى الله عليه واله قريش، بسم الله الرحمن الرحيم، ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا. طيب يجي مفسر يقول الاراذل تدري من هم؟ يقول الاراذل الكناس والحجام من غير العرب. شوي للتعبير، اولا شو ذنب هذا صار كناس؟ جائع، بائس، عامل، رجل يؤدي خدمة عامة من اقدس الخدمات. الاسلام يكلف النبي يحب ايد العامل، يقول له انها يد يحبها الله ورسوله. انت حضرتك تجي تقول لي ان هذا كناس، واذا كناس هذا من الاراذل؟ ليش؟ يعني بدل ما يوقف بالشمس انا ينظف لك الشارع، بدل ما تمدحه تقول ان هذا مضحي، تجي ليه شتمه؟ تشتم هاي اليد التي تأكل من عرقها، تشتم هذا اللي ينسى ذاته وينزل الى هالعمل الشاق، تشتمه؟ زين حجام ايضا شنو ذنبه؟ حجام كان حجام يقوم بدور ممرض هالايام، كان سابقا يقوم بدور الممرض هالايام، مثل دور الممرض هالايام، هذا يشتم ليش؟ بعدين ليش من غير العرب؟ يعني الحجام من العرب هذا مو رذيل، والكناش من ليش؟ ايش معنى يعني شنو؟ الفرق شنو؟ نتأمل انت هالنظريات لما تمر تلقاها منبثة في ابعاد القرآن، طبعا تخلق اجواء مشحونة ضد القرآن، تخلق اجواء مملوءة بها شحن ضد القرآن. فلما تقرأ هذا ما تقول هذا هدى، الله ما انزل القرآن لهذا، انزل القرآن ليكون هدى. ولذلك الله عز وجل امتن علينا بهذا العمل. تهيئة البشرية لأسمى حضارة متصورة. علم القرآن بما في القرآن الكريم من عطاء، وخصوص هالليلة إذا عرفنا أنها فيها نزول القرآن الكريم إلى سماء الدنيا، الليلة الإكثار من قراءة القرآن الكريم والإكثار من تدبر آياته، يعني قراءة شوية بها تدبر لما أمر وأمر بآية، كن شوية أخذ فكرة عن معناها، وكون بنفس الوقت مو بس أخذ فكرة عن معناها، إذا ما عرفت أسأل عن هالمعنى حتى أنتفع بما أعطاني الله عز وجل. الليلة قراءة القرآن، وبالذات قراءة القرآن لمن رحل من هذه الحياة. يعني لا تنسى هالليلة عندك أب أو عندك أخ عزيز عليك أو عندك أم أو عندك واحد من أهلك، لأن ما تدري شلون يهدى له القرآن إذا قرأت له هذه الليلة، شلون يوصل إليه، يعني بأي حالة يوصل إليه في هالليلة الكريمة، يوصل إليه بعطاء مميز. قراءة القرآن هذه الليلة للأحياء وللأموات إلها أثرها، لأنها نعمة تشملهم. طيب، بالإضافة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن، ما أجمل أن تكون قراءة القرآن وين؟ في رحاب الله. رحاب الله المحراب، كم ركعة يتدفل بها الإنسان على أمل أن تكون هالليلة الكريمة ليلة القدر، وإلا احتمال أن تكون ليلة القدر 21 واحتمال 3 واحتمال 5 أو 7 أو إلى آخره المفردات، يعني الأعداد اللي نصت عليها الرواية. على العموم تبقى العشرة الأخيرة، مو بس العشرة الأخيرة، والله والله الإنسان لازم دائما يكون في رحاب الله عز وجل دائما، لكن هذا الشهر بصورة خاصة من الأوقات المحببة إلى الله عز وجل والتي يريد أن يدعى بها ليجيب. الآية تقول الرحمن علم القرآن، ثم انتقلت قالت خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان بها نظريتين. النظرية الأولى أن خلق الإنسان يعني مطلق الإنسان، يعني هاي الألف واللام للجنس، يعني جنس الإنسان الله تبارك وتعالى خلقه. ولما خلقه طبعا الإنسان عنده حاجات، يعني الإنسان يجوع، الإنسان يعطش، الإنسان يريد حاجة من الحاجات. كيف يعبر عنها؟ بيش لازم يعبر عنها بوسيلة من وسائل التعبير أعطاه الله عز وجل القدرة على اللغة. ولذلك تلقى الإنسان من دون الحيوانات مميز باللغة، كل الكائنات الحية ما عندها لغة، وإن كان عندها لغة نسبية، يعني ألفت نظرك، يعني مو معنى لغة ما تسمى لغة، بس هي رمز، يعني تقدر تقول وسيلة للتفاهم، لأن الآن عندنا نظريات حديثة حتى النبات إلى لغة معينة، لغة حركية مثلا، بعض الحيوانات لها لغة حركية، كثير من الحيوانات يدعي بعض العلماء أنه عرف لغتها، لكنه هذه ما تقدر تعتبرها إلا نظريات أخرى تشير إلى نسبة من التفاهم. ممكن أن يكون الحيوان إلى حركة معينة يفهم بها الحيوان الآخر هدفه، جائز، لكن لغة يفهمها كل من يسمعها، هذه يعني من النوع نفسه، أو بالأحرى من البيئة نفسها. أنا الآن لما أتكلم أفرض بلغتي هذه، كل عربية يفهم لغتي، نبالي. إذن هذه اللغة أنعم الله عز وجل بها على العبد، تعطاه قدرة على الإعراب عن مقاصده عن أهدافه. أكو نقطة هنا ألفت نظرك إليها، أن التعبير أحيانا عن المقاصد يعني مو بس باللفظ، لا، واحد قد يعبر عن مقصده بالتصوير، يصور له صورة وهالصورة تؤدي معنى معين، نبالي. واحد لا يعبر عنه مو بالتصوير، يعبر عنا بوسيلة اخرى بالخط مثلا. ولذلك هذه الفقهاء لهم احكام تترتب على هالامور. يعني يقول لك البيع مثلا والشراء، اذا انا اريد ابيع واشتري انا اعرف ان العقد لازم يكون بمباشرة. يعني واحد يقول لي بعتك اقول لك بل، يقول لي زوجتك اقول لك بل، يقول لي وهبتك انا استلم الهبة. لكن اذا واحد ببلد اخر وانا في بلد اخر، اذا باعني برسالة ينفذ هذا البيع؟ يعتبر بيع او لا؟ زوجني افرض بالتليفون مثلا او اتصل بي. كل الفقهاء طبعا عندهم اراء متنوعة، كل واحد ينتهي الى دليل مما يدل على ان هاي كلها يعتبروها رموز للتعبير عن الارادة. المكتوب رمز، يعني اكو عندنا وجود كتبي وجود لفظي، هذا الوجود الكتبي ما يقل عن الوجود اللفظي. بعد اكثر من هذا، اخرس افرض واحد اخرس ونريد نبيع او نشتري وياه، في مثل الحالة طبعا هذا ايصال المعنى الى بالاشارة، ايصال المعنى الى بالاشارة، ولما اشر الى ويأشر الي معناه قبل البيع وانا قبلت البيع واعتبرت هذا رمز، تبادلنا به الاهداف. المقصد هو اعرب عن مقصده وانا اعربت عن مقصدي، فتبادلنا هذا اللون نعم بيش بالرمز. اذا الله عز وجل عندما خلق الانسان علمه البيان، علم البيان. البيان ما يقتصر على اللفظ، لا، يقتصر على وسائل متنوعة. ساقد يقول لي واحد شاهد التصوير مثلا وسيلة من وسائل التعبير، ليش عندكم انتم المسلمين حرام تصوير؟ ها؟ لا، تصوير يعني يا تصوير، تصوير المجسد. وهذا المجسد يعني افرض واحد يخلق له تمثال، يصنع له تمثال، ما الحيوان فقط، اما غير الحيوان شجر او غير شجر مو محل كلام، ذاك ما في شيء، لكن الحيوان بالذات الظاهر ان تحريمه لان كان مظنة عبادة، كانوا يجسدون اصنام من حيوانات متنوعة ويعبدونها، وكانوا يصورون آبائهم يجسدون آبائهم. تعرف أبوه عزيز عليه هذا أو أخوه عزيز عليه إذا مات يسوي له فرد مجسد، هو يظل يراقبها إلى أن يوصل الأمر إلى درجة العبادة. على العموم عندهم نمط من التعليلات هي محل أخذ ورد، ما أريد أدخل شوية في الموضوع لعلي لوقت آخر، بس أريد أقول أن الرمز ما موقوف على اللغة وحدها، البيان لا، بيان احيانا يصير بتصوير، احيانا يكون بكتابة برمز من الرموز. علمه البيان هو الكائن الوحيد ليختزن المعنى، ولما يختزن المعنى وين يشكبه؟ يشكبه في رمز من الرموز المعبرة، المعنى اللي عنده في قرارة نفسه. وهو ترى الواقع الكلام نوعين، اكو عندنا كلام لفظي واكو كلام نفسي، وترى الكلام النفسي هو اساس الكلام اللفظي. ولهذا عندنا الان باللغة بحوث وهي معمقة، يقولون ان اللغة تفكير بصوت عالي والتفكير لغة بصوت واطي. نبالي تفكير، يعني انت الان قبل ما تتكلم الكلمة مر بذهنك، مر بذهنك معناها، يمر حضر معناها بذهنك، ويصير عندك كلام نفسي، تألف حروفها بالداخل يلا تطلعها. ولهذا المشرع الاسلامي يرتب اثر على الكلمة، ليه؟ يعتبرها معبرة عن الارادة. يعني انت ما تقدر تجي تقول انا بعت، والله كنت العب، كنت غلطان عندما بعت، لا، كنت غلطان ما كل ارادة. العقود نعم تتبع القصود، عندك ارادة، عندك قصد، وهذا القصد يكون يرتب عليه الاثر، والا نخلي المجتمع يتحول المجتمع بأجمعه الى فرضى اذا صار البناء مرتب اثر على القول. طيب علمه البيان، هذا رأي. الرأي الاخر لا، ان خلق الانسان المقصود به النبي صلى الله عليه وآله، وعلمه البيان يعني علمه البيان للامة بقرينة شنو؟ بقرينة علم القرآن، كأنه يقول ان السورة يمهل اتجاه يبين للناس ان الله عز وجل خلق النبي وعلمه اداء القرآن للامة حتى هذا القرآن ينقل الى الامة حاجاتها وهداها. جه النبي صلى الله عليه وآله انزل الله عليه الذكر ليبين، وما انزلنا اليك الذكر الا لتبين، والشكل الله تبارك وتعالى انزل الذكر، انزل القرآن للبيان. جين البيان شنو هو بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وآله؟ البيان بالنسبة الى النبي في واقع الامر اذا عرفنا ان النبي يبين هذا المعنى كشرع. هل اقرب لك المعنى؟ اخر النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل مثلا، يشرب، ينام، جن يتكلم، يحكي ويا الناس كلام مثلا اعتيادي، فهل يعتبر هذا الفعل من افعال النبي بيان؟ لان احنا عندنا السنة النبوية الشريفة، مش كثر هي السنة، القول والفعل والتقرير. قال يعني النبي يقول مثلا انتوا لما تتوضؤون هكذا توضؤون، زين؟ يقول لواحد لا ترابي مثلا، لا تاكل الربا، هذا باللفظ. ومره لا والله بالفعل. شلون يعني بالفعل؟ يعني انا ما اعرف شلون اتوضا، اجي اشوف النبي يتوضا هكذا اتوضا مثله، زين؟ هذا بيان، لكن بيان بالفعل. ومره بيان بالتقرير، بيان بالتقرير شلون؟ يعني انا اخذ الحصيات، اجمع الحصى وافرض بالحاج، واجي ارمي الجمار، والنبي واقف شافني انا شلون سويت، ما قال لي عندك غلط، اقرني، يعني هذا الشيء اللي شافه ما صحح لي، معناه ما عندي غلط، هذا التقرير يدل على صواب فعلي، فاذا كان يدل هذا على صواب فعلي معناه هذا من السنة. خلينا نرجع نقول ان النبي صلى الله عليه وآله شو وقت يكون قوله وفعله وتقريره سنة؟ يعني دائما كل قول يقول النبي هو معناه احنا واجب علينا اتباعه او لا، زين؟ كل فعل فعل النبي واجب علينا اتباعه او لا. البعض يقول اكو اشياء من قبيل الامور الطبيعية، الامور الطبيعية مثلا النبي قال اريد اقوم انام، اراد ينام مبكر ذيك الليلة، ومعنى ذلك ان هذا القول نعتبره سنة نقول ان النوم علينا واجب مبكر؟ لا، هاي قضية خاصة قصة. مثلا النبي صلى الله عليه وآله في بعض قضايا تكلم في قضايا مو بصدد البيان، هذه ما نقدر نعتبرها سنة. وحدة. اثنين، مثلا اكو فعل، الفعل اللي يصدر واكو بي قصد للبيان لا رتب عليه اثر. شلون يعني الفعل اللي يصدر بقصد للبيان؟ يعني ارجوك انت انا اخذ لي الان قطعه قماش اشتريها واجل الخياط، شايل بيدي قطعه القماش اطرحها على الطاوله مال الخياط واخليها يمه وهيئ نفسي لان يقيسني، شنو معنى هذا الفعل؟ معنى خيط لي، نعم، هذا بيان يطلب انه خيط لي هاي ملابسي. اجي انا سيارة تاكسي موجودة، اركب بالسيارة رأسا واغلق الباب، طبعا السائق يعرف، هذا بيان بانه انا انخني وديني الى مقصدي، اقول له المكان الفلاني، هذا بيان يترتب عليه اثر، بيان ويرتب عليه اثر. جملة من الامور، سلعة مسعرة اجي القاها موجودة بمجمع، هاي السلعة المسعرة اجي احط فلوسي عليها واخذها للسلعة واطلع، هذا بيع وشراء، بيان، هذا بيان. في اكو افعال بصدد البيان، النبي صلى الله عليه وآله كان يعمل اعمال بالحج، قال خذوا عني مناسككم، زين شوفوا شلون اسوي انا، انتم مثلي طبقوها. هذا بيان مره. لا والله انا اعرف اكو بعض الاعمال هاي من مختصات النبي، يعني ما يمكن انا اطبقها، انا ما مسؤول عنها، مو سنه يجب علي اتباعها. مثل ايش؟ النبي تزوج 9 من النساء، هاي من خواص، من خواص رسول الله صلى الله عليه واله، انه ابيح له هذا العدد لاهداف اجتماعيه، لاغراض، اشياء خاصه. مره لا والله لا هاي ولا هاي، وانما النبي صلى الله عليه بصدد بيان شيء، بصدد بيان الحكم. هذا معروف من القرائن. ها شلون معروف من القرائن؟ خلي اقرب لك الان ببعض الامثله. جد انا مثلا ادخل البيت ام سلمة، اذا دخلت الى بيت ام سلمة القى النبي صلى الله عليه واله مطلع رداءه، فاتح رداءه، يجيب الحسن والحسين ويجيب فاطمة الزهراء ويجيب علي بن ابي طالب ويحطهم كلهم ويلف عليهم الكساء ويشيل راسه الى السماء يقول اللهم هؤلاء اهل بيتي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تنزل الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ارجوك هذا مو بيان؟ هذا مو بيان ان الآية نزلت في هؤلاء؟ شنو معنى الآية؟ وهذا مو بيان فعلي؟ هذا مو شيء فعلي؟ يعني هذا مو يدل على ان اهل البيت المقصودين هم هؤلاء؟ يجمعهم النبي ويحطهم بالرداء ويشيل راسه يقول اللهم طهر عنهم، طهرهم تطهيرا من الرجس، اذهب عنهم الرجس، وتنزل الآية. ها وانا اجي اقول لا، ان هاي الآية مو نازلة بهم، هاي مو مخالفة، وقوف بوجه البيان. البيان صريح. ايه فعلا اكو جملة من الافعال كانت بيان للنبي. ارجوك لما اشوفه يأخذ الحسين سلام الله عليه ويحطه على صدره يقول له حزقة حزقة ترقى عين بقى، ثم يحمله يضع فمه على فمه يقبله يقول اللهم اني احبه فاحبب من احبه. هذا مو بيان فعلي من النبي ان هالمكان الطاهر هذا، هالجبهة الطاهرة هاي ينبغي، هاي موضع تقديس، موضع تكريم، موضع احترام، مو يجب علي وانا واحد من الامة ان هالجبين هذا اكرمه، او ان هالثغر هذا اكرمه. نقول له يا رسول الله ليتك ترى هذا الجبين الذي كرمته طالما اشبعته لثما وتقبيلا، تلك الخدود التي كنت تقلبها على وجهك الكريم ليتك تراها كيف عرضوها الى حرارة الشمس، كيف عرضوها الى رمضاء كربلاء. لذلك يقول الشريف الرضي في لاميته يقول أتراني أعير وجهي صونا وعلى وجهه تجول الخيول، أم تراني على الظما عين ولما يروى من مهجة الإمام الغليل، أخذت الرمضاء أثرها من ذلك الجسم الكريم، حتى رأينا قائمة لمحمد يذكر ذلك بالزيارة المنسوبة إليه، يقول السلام عليك السلام على الجبال ذا بلاد، السلام على الخد الدريب، خرجت إليه حرائر الرسالة، درنا حوله يمسحنا الدم والتراب عن وجهه، حنات فلام ترى مثلهن نوائحا، إذ ليش مثل فقيدهم فقيدا، شام عيني يا حسين، اخي يا املي وعقد جمانيا المنضودة، خويا من عادة اليوقع في الاكوان يسجو ما يمشان، عطشان يفيول لبطراب الاردان، شعد بير عندك ما علي لسان، فزعنا لك من الخيال من شوان، يا ترى كعبنا الى الحامي وهل يملك الزاوي على الترب متصارا، كلما كظ الظما احشاءها